السوق ولا جدال في الحج. والعلماء متفقون على أن شوال وذي القعدة تامين هما من أشهر الحج، واختلفوا في شهر ذي الحجة من جهة هل كل شهر ذي الحجة داخل في مسمى أشهر الحج الزمانية مواقيت الحج الزمانية، أم أن الأمر مقتصر على العشر الأول منه. قولان للعلماء، ومذهب مالك رحمه الله أن شهر ذي الحجة كله ميقات، والجمهور على خلاف ذلك، فقد رأوا أن عشرة الحجة فقط هي التي تدخل في مسمى الأشهر في مسمى أشهر الحج. وقول الجمهور أقرب، ودليل ذلك أن القرآن الكريم أشار إلى هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، ثم قال فمن فرض إيش فيهن. فهل يمكن لأحد أن يفرض الحج إذا بزغ فجر يوم العيد؟ لا يمكن. ولهذا كان قول الجمهور أقرب إلى الصواب. ويتفرع على هذا الخلاف مسائل أخرى تتعلق بالطلاق، تتعلق بالنذور، تتعلق بالأيمان، تتعلق بأشياء كثيرة من هذا القبيل. فمثلا لو علق طلاق زوجته على انقضاء أشهر الحج، فعلى رأي الإمام مالك تطلق متى؟ إذا بزغ شهر محرم. وعلى رأي الجمهور إذا بزغ
اليوم
الحادي عشر، وقد يقال إذا بزغ فجر يوم العيد، لأن ليلة العيد تابعة لليالي العشر، والأحكام متعلقة بها، وذكرت هذه تغليبا عن العشر. فالمقصود أن قول الجمهور في هذا أقرب، ولا يترك ولا يؤثر في هذا أن تبقى بعض مناسك الحج في الأيام، يعني أيام التشريق، لأن العمدة هنا على إمكانية عقد الحج، لأن الله يقول فمن فرض فيهن الحج. وبعد ذلك لا يترتب عليه كبير شيء على القول الصحيح، لأن الإنسان مخير في قضاء مناسكه أو بعض مناسكه التي تبقى عليه، غير التي حددت كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك. لا يلزمه أن يأتي بمثلا طواف الإفاضة، وليس مجبر شرعا أن يأتي به مثلا قبل غروب شمس يوم 13، فليأتي به ولو بعد ذلك. وعلى الصحيح أنه إن شاء يأتي به في ذي الحجة أو بعد ذلك، لكن الأحوط له أن لا يخرج عليه شهر ذي الحجة إلا وقد أتى ببقية المناسك. النوع الثاني من أنواع المواقيت هي المواقيت المكانية، وهي التي يشير إليها أو ينص عليها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والأصل في هذه المواقيت أنها توقيفية، بمعنى أنها متوقفة على النص، متوقفة على النص. والعلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على هذه المواقيت التي دل عليها حديث ابن عباس، وهي كم ميقات؟ أربعة مواقيت بنص الحديث، تأملوا أو انظروا فيه، لا يحتاج إلى تأمل، هو واضح جدا. فقال عليه الصلاة والسلام أو وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وسيتم معنا شرح الحديث، ولأهل الشام الجحفة هذا الثاني، ولأهل النجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. وبقي ميقات الخامس وقته من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لأهل العراق، وهو ذات عرق، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه، وهل يصح توقيت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. والحكمة في وجود المواقيت لأمور، من أظهرها تعظيم شأن البيت الحرام، حيث لا يدخل إليه إلا من خلال هذه المواقيت، ومن خلال لباس معين وله صفة معينة، وتجتنب فيه أمور، كل ذلك تعظيما لهذا البيت الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. ليدخل الحجاج خاضعين خاشعين ذليلين لرب العالمين. ومن الحكم أيضا وهذا أمر ظاهر جدا انضباط المسلمين في نسكهم بحيث يكونوا على هيئة متقاربة وفي صورة واحدة ومن أماكن واحدة، وكل ذلك لا شك أنه مظهر من مظاهر قوة المسلمين. إذن حديث ابن عباس، أو لنبدأ في حديث ابن عباس. حديث ابن عباس موضوعه كما ترون في المواقيت المكانية، المواقيت المكانية، وقد أخرجه الشيخان كما قال المصنف رحمه الله متفق عليه، وأخرجه أيضا من أصحاب الكتب أبو داود والنسائي، وأخرجه أيضا الإمام أحمد، كلهم من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد جاء نحو هذا الحديث عن ابن عمر في الصحيحين، ولكن بلفظ الخبر يحرم أهل نجد، يحرم أهل نجد من قرن إلى آخر الحديث، بينما هذا الحديث الذي معنا أخبر فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت. وحديث ابن عمر خبر بمعنى الأمر، وقد جاء بعض في بعض ألفاظ الحديث الأمر بذلك ليهل أهل نجد من قرن إلى آخره. وعلى كل حال الظاهر لي أن هذا من تصرف الرواة، من تصرف الرواة. أما لغة الحديث فقوله رضي الله تعالى عنهما وقت لأهل المدينة، أي حدد زمانا أو مكانا في هذا الحديث المكان، وقت أي حدد زمنا عفوا مكانا يحرم منه أهل هذه النواحي. قوله ذا الحليفة، الحليفة تصغير حلفة، الحلفة وهي نبت معروف في تلك المنطقة يعرفها أهل البلد، وهي الآن تسمى في عند العامة آبار علي أو أبيار علي، وقد زعموا أن علي رضي الله تعالى عنه قاتل الجن في ذلك المكان فسميت الأبيار أو هذه المنطقة به، وهذا الكلام لا أصل له باطل. ويا ليت أن المسمى الشرعي الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبرز، هو الذي يبرز. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة كما هو معلوم، أبعد المواقيت عن مكة. وبين ذي الحليفة إلى المسجد النبوي قرابة 13 كيلو مترا، وبينه وبين مكة قرابة 420 كيلو تقريبا، والعلماء في السابق يعبرون عنه ويقولون بينه وبين مكة 10 مراحل، ذلك أن المرحلة في الزمن السابق قرابة من 40 إلى 45 كيلو. فإذا رأيت الفقهاء أو المحدثين أو أهل كتب المعاجم البلدانية يقولون بينه وبين المكان الفلاني مرحلة أو مرحلتين، بسهولة تستطيع أن تقدر المسافة بالتقدير العصري فتجعل المرحلة الواحدة قرابة كم؟ من 40 إلى 45 كيلو تقريبا هي هذه. ولذلك تجدهم مثلا كما سيأتي معنا يوقفون ميقات قرن المنازل بأنه أقرب المراحل، ويقولون بينه وبين مكة مرحلتان، وهذا هو الواقع، فإنه بينه وبين مكة قرابة 80-78 بهذه الحدود. طيب، أما الميقات الثاني فقال ولأهل الشام الجحفة، والشام ويقال الشأم، هذا هو ما كان من أو ما كان شمال مكة، فيسمى شمالا بالنسبة إلى مكة، يسمى شأما وشمالا وشاما، وكل هذه تسميان لهذه المنطقة. ووقت لهم عليه الصلاة والسلام الجحفة، وهي قرية جحفتها السيول وأثرت فيها، فتحول الإحرام إلى قرية رابغ التي تبعد عنها قرابة 22 ميل، يعني بالكيلو كم؟ قرابة 35 تقريبا فمن الناحية الغربية. ورابغ هذه البلدة عامرة وتبعد عن مكة قرابة 186 كيلو 186 كيلو يحرم منها من يأتي من شمال الجزيرة العربية من أهل أفريقيا الذين يأتوا من تلك الجهات ومن أهل الشام وغيرها من المناطق التي يمرون بها من هذه الجهة. ووقت لأهل نجد قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب ويسمى السيل الكبير، وهو أقرب المواقيت كما تقدم الإشارة إليه، إذ يبعد عن مكة قرابة 80 كيلو. ووقت لأهل اليمن يلملم وتعرف بالسعدية، وسميت بذلك نسبة إلى فاطمة السعدية التي حفرت بئرا بها، وهي تبعد عن مكة قرابة كم؟ من يعرف؟ في أحد يعرف؟ ما أحد منكم أحرم من يلملم؟ قرابة 120 كيلو تقريبا. نعم، قرابة 120 تقريبا. قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث عزم على الإحرام أو من حيث عزم على النسك سواء بحج أو عمرة، فميقاته محله الذي أنشأ فيه. يعني من كان دون المواقيت فمحله من حيث أنشأ. فلو أن أحدا مثلا في جدة مثلا عزم على النسك فإنه يحرم من ماذا؟ من جدة. أحد دون هذه المواقيت حتى فإنه يحرم من مكانه. وقوله في الحديث هنا حتى أهل مكة تأكيد، سيأتي البحث فيه هل يصح أن يحرم الإنسان من مكة أعني داخل الحرم للعمرة أم لا. أما الحج فأمره ظاهر سيأتي معنا، ولكن من جهة مكة من جهة العمرة هل يحل أو لا يحل أو يصح أو لا يصح سيأتي إن شاء الله بحثه. الحديث فيه مسائل: الأولى أن هذا الحديث دليل على ثبوت هذه المواقيت، وهذا كما قلت متفق عليه، بحيث لا يدخل أحد إلى الحرم أو إلى مكة وهو قاصد للنسك إلا وقد أحرم من أحد هذه المواقيت. وها هنا فرعان تحت هذه المسألة، وهي حكم الإحرام قبل هذه المواقيت، قبلها واحد في المدينة الآن قبل ما يذهب إلى ذي الحليفة هنا، هل يحل له أن يحرم أم لا؟ إنسان مثلا من أهل الشام قال سأمر ببيت المقدس وأحرم من هناك، نعم، هل يحل له أم لا؟ فالمشهور من مذهب الأكثرين من أهل العلم أن هذا مكروه وينعقد، أن هذا مكروه وينعقد. ووجه الكراهية أنه هذه لما كانت هي المواقيت كان ينبغي التزامها والوقوف عندما حده النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهر كلام الإمام مالك كأنك تلمس منه التحريم، كأنك تلمس منه التحريم، ذلك أن رجلا أراد أن يحرم قبل هذه المواقيت فنهاه، يعني قبل ذي الحليفة بأميال أظنه كان يريد أن يحرم من المدينة، فنهاه الإمام مالك وقال: يا أبا عبد الله إنما هي أميال، إنما هي أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ قال: أي فتنة أعظم من أنك ترى أنك وفقت لعمل لم يوفق له رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم من الميقات. يعني كان يقول له الإمام مالك: الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم أكثر من مرة سواء في العمرة في أربع عمر أو في الحج، نعم، أحرم من ذي الحليفة، وفي الحج أحرم من ذي الحليفة، فأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك هديت لعمل لم يوفق له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ: فليحذر الذين، أو ألم تسمع، أو إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا كما قلت لكم الكراهة مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين عنه. وذهب الشافعي في أحد القولين عنه والحنفية إلى أن الأفضل هو الإحرام بها من البيوت. وقبل أن أذكر هذا القول، الكراهية منقولة عن عمر وعن عثمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهما خليفتان راشدان لهما سنة متبوعة أيضا. وممن كره الإحرام أيضا قبل المواقيت فقيه المناسك عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه. القول الثاني كما قلت هو مذهب أبي حنيفة وأحد قوله الشافعي أن الأفضل الإحرام بها من البيوت، محتجين بأدلة منها أنه صح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أحرموا بذلك أو أنهم فعلوا ذلك بحيث أحرموا من بيوتهم، وبعضهم أحرم من بلاده البعيدة كعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أحرم من البصرة، وعبد الله بن عامر أحرم من كرمان، وجماعة من الصحابة أحرموا من مناطق بعيدة قبل المواقيت، وقالوا إن هذا فهم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا هو الأفضل لمزيد التلبس بالطاعة كما يقولون مبكرا. ولا شك أن هذا لا صح الاستدلال به لسبب أن هذا معارض بماذا؟ بأقوال صحابة آخرين، فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة نظر إلى ما هو الأقرب من الدليل، والأقرب ما هو؟ هل هو الإحرام قبل أم الإحرام من المواقيت؟ والإحرام من المواقيت لأن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأدلة جاءت في فضل الإحرام من بيت المقدس ونحوه، ولكن لا يصح في الباب شيء كما يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن الأقرب الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان ينبغي له أن لا يحرم إلا من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أحرم قبل ذلك انعقد إحرامه مع الكراهية، انعقد إحرامه مع الكراهية. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث هي حكم الميقات، حكم من تجاوز الميقات ليحرم من ميقات آخر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، فلو جاء الشامي الآن ومر بالمدينة فما هو ميقاته؟ بالحليفة، ليس كذلك؟ لقوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. فقال الشامي سأؤخر إحرامي إلى الجحفة، لاحظ هو لن يتجاوز المواقيت لكنه سيؤخر ميقاته، بدلا أن يحرم من ذي الحليفة سيحرم من ماذا؟ من الجحفة. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فجمهورهم يمنعون من ذلك لأنهم يرون أن الميقات الأصلي أو الميقات الأول الذي مر به هو اللازم المتعين له، لقوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو مذهب أيضا الحنفية إلى أنه يجوز له، عفوا هذا مذهب مالك، أنه يجوز له أن يؤخر الميقات من المدينة إلى أو من ذي الحليفة إلى الجحفة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، فلو أحرم فإنما هو أحرم من ميقاته. قالوا ولأن المقصود هو أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، أو لا يدخل الحرم إلا وقد مر بميقات شرعي وأحرم منه، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأقرب والله تعالى أعلم، بحيث يقال إن المقصود هو أن لا يمر الإنسان أو أن لا يدخل الحرم، عفوا أن لا يدخل النسك إلا وقد مر بأحد هذه المواقيت. ومن صور هذه المسألة في العصر الحاضر أن بعض من يخدمون في الطائرات اليوم قد يمرون بميقات بعيد عنهم فينزلون في جدة بالطائرة، وقد يكون لأحدهم عمل أو شغل فيقول إذا فرغت من شغلي سأذهب وأخذ عمرة. فمثلا الذين يأتون من جهة القصيم والرياض الطائرة تمر بميقات المدينة ولا تمر بميقات الطائف، لأن الطائرة تتجه هكذا على شكل هلال ثم تمر، فميقاتهم في تلك الرحلة هو ذو الحليفة. فهل نقول لهؤلاء يجب عليكم أن تذهبوا إلى ذي الحليفة إذا نزلتم، بعد أن مثلا بعضهم يكون عنده تجارة أو عمل، فهل يلزم أن يذهب إلى ذي الحليفة الميقات الذي مر به، أم نقول له يجوز أن تذهب إلى ميقات قرن المنازل حتى من أقرب المواقيت إليه؟ هذه المسألة مبنية على هذا الخلاف، فالجمهور لا يجيزون ذلك. والقول الآخر وهو قول الإمام مالك اختاره جمع من المحققين كالعلامة الشنقيطي وغيرهم يرون أن ذلك جائز، لأن الحكمة أن لا يمر الإنسان لا يدخل الإنسان إلى النسك إلا بميقات من هذه المواقيت، وقد حصل من ذلك التعظيم، حصل المقصود، وكان هذا والله أعلم أقرب، لأنه أولا لا دليل صريح قاطع لأنه يجب أن يمر أن لا يحرم إلا من نفس الميقات، لأنه يقيل هن لهن لمن أتى عليهن، نقول هذا هو الأصل. ونقول أيضا المقصود الأعظم كما هو ظاهر جدا هو تعظيم شأن النسك بحيث لا يدخل إليه إلا من ميقات، نعم، فيجوز له ذلك، خصوصا أن هذا يتفق مع التيسير الذي هو سمة هذا الركن العظيم، والعلم عند الله تعالى. المسألة الثانية من المسألة التي دل عليها الحديث هي مسألة إحرام المكي من مكة. أما في الحج فلا إشكال، وهو محل اتفاق، يحرم من مكة، يحرم من عرفة، يحرم من منى، يحرم في المكان الذي هو فيه. ولكن في العمرة ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على أنه يجوز له ماذا؟ أن يحرم من مكة إذا عزم على العمرة، لقوله حتى أهل مكة من مكة. وقد أخذ بهذا بعض أهل العلم المتأخرين أيضا، ولكن أبى ذلك الأئمة الأربعة، بل المحب الطبري رحمه الله في كتابه القراء لقاصد أم القرى يقول: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. ويقصدون بمكة الأولين ما هو؟ الحرم، لأن مكة تعرفون إلى وقت قريب كانت صغيرة، فيقولون لا أعلم أحدا قال بهذا. وهذا هو الصحيح، أنه لا يصح أن تكون مكة ميقاتا لمن أراد العمرة، أو بعبارة أدق لا يصح أن يكون الحرم ميقاتا لمن أراد أن يأخذ عمرة. وقد أخذ بهذا بعض المتأخرين كالصنعاني، وممن رجحه من المعاصرين الألباني رحمهم الله جميعا. ولكن هذا القول فيه نظر بين لسبب، وهو أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج، ونسخ هذا الحكم بفعله عليه الصلاة والسلام حينما عزمت أو أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر بعد الحج. فهل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي مكانك، أو أمرها أن تذهب إلى التنعيم وهو أدنى الحل؟ أمرها أن تذهب إلى التنعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر عائشة بما هو أشق، لأن الذهاب والمجيء يحتاج إلى محرم، ويحتاج إلى تأخر في الوقت وحبس للناس وشيء من هذا القبيل من الأشياء التي لا تخفى. والأيسر والأرفق به عليه الصلاة والسلام أن يحرم مكة، أن يجعل مكة ميقاتا لعائشة رضي الله عنها. فلما أمرها أن تخرج دل على أن مكة ليست ميقاتا للمعتمر، بل هي ميقات للحاج فقط. وهذا شبه اتفاق من الأئمة رحمة الله عليهم بأن مكة ليست ميقاتا. وكما قلت لكم إن المحب الطبري قال لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. وما يدل على هذا، هذا الدليل الأول في عدم صحة الاحتجاج بهذا الحديث على أن مكة ميقات للمعتمر، الدليل الثاني وهو دليل استقرائي، وهو من أقوى الأدلة كما يقول الشنقيطي رحمه الله، وهو أنه لا يعرف في الأنساك أن أحدا يمكن أن يأتي بنسك إلا وقد جمع بين الحل والحرم، بين الحل والحرم. وأنتم تعرفون أن جميع هذه المواقيت في الحل، نعم، جميع هذه المواقيت في الحل. فإن قلت الحاج في يوم 8 قد يحرم من منى وقد يحرم من مكة، أليس كذلك؟ فالجواب أنه لا يمكن أن يصح حج أحد حتى يذهب إلى الحل وهو عرف، وعرفة من الحل، عرفة من الحل. إذن الاستقراء كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله دال على هذا المعنى، وهو أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والإحرام. وهذا هو الصحيح، أنه لا بد من الجمع بين الحل والحرم، فمن أراد العمرة فليذهب إلى أدنى المواقيت، إما الشرائع وإما التنعيم، والمقصود أنه أو عرفة، يخرج للحل، لا يصح أن يحرم من الحرم. ولو أحرم من الحرم لكان عليه عند جماهير أهل العلم دم، لأنه ترك ميقاته. طيب، المسألة الثالثة وهي تتعلق بالميقات الخامس، وهو ذات عرق. وقد جاء ذكر ذات عرق في الأحاديث المرفوعة كحديث عائشة عند أبي داود صريحا، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر، لكن شك الراوي وهو أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما يقول الإمام مسلم نفسه في كتاب التمييز، وكما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في الصحيح، إنه لا يصح في توقيت ذات عرق حديث مرفوع. وهذا الكلام يشبه أن يكون أيضا اختيار البخاري، فإنه لم يخرج شيئا من ذلك، بل اعتمد على أثر عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاءه أهل العراق وجاءه أهل تلك النواحي وطلبوا منه أن يحد لهم أو أن يوقف لهم ميقاتا، فقال انظروا إلى أدنى المواقيت أو فانظروا حدوها من طريقكم فهو ميقات لكم، فوقت لهم ذات عرق. وهذه وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، أو لم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان إجماعا. وهذا يستفاد منه أن من لم يكن طريقه على أحد هذه المواقيت فلينظر حدوها وليحرم منها. والحدو هذا قد يكون حدوا أرضيا وقد يكون حدوا جويا، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم في الطائرات. الحديث فيه فوائد، منها أن هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها من دون إحرام، وفي تجاوزها بدون إحرام تفاصيل، وأشد الأقوال في ذلك قول سعيد بن جبير رحمه الله في أن من تجاوز الميقات ولم يحرم فحجه باطل، وهذا أشد الأقوال، ولكن في هذا القول نظر، والذي عليه عامة أهل العلم أن حجه صحيح لكن مع الإثم ولزوم الدم على رأي عامة أهل العلم. الفائدة الثانية أن من كان دون هذه المواقيت فمكانه الذي ينشئ فيه النسك النية للنسك هو ميقاته. من كان دون هذه المواقيت مثلا في مستورة، هذا الذي بين مكة والمدينة مثلا، أو عسفان أو غيرها من المناطق، من أنشأ النية فميقاته نقول مكانك الذي أنت فيه، فلا تتجاوز حتى تحرم. ومن الفوائد أيضا أن من تجاوز هذه المواقيت وهو غير أو مر بهذه المواقيت وهو غير ناوي للنسك، ما عنده نية، فلا يجب عليه أن يحرم على القول الراجح من أقوال أهل العلم، حتى ولو لم تكن حاجته متكررة كما ينص عليه فقهاء الحنابلة والشافعية، فإنه لا يلزمه أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد، فعلق الأمر بالنية. ومن الفوائد أيضا أن تحديد هذه المواقيت آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التي يعبر عنها المتأخرون بقولهم معجزة، والأحسن والأولى أن يقال آية، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر ما وقع للأنبياء من خوارق لم يذكر شيء اسمه معجزة، إنما قال إن في ذلك لآية، ونعم في 9 آيات إلى فرعون وملئه، نعم إلى غير ذلك، فلا تجد هذه ناقة الله لكم آية، فلا تجد ذكر المعجزة أبدا لا في القرآن ولا في السنة، فالأولى الاقتصار على التعبير الشرعي. ومن الفوائد أيضا تعظيم هذا البيت العظيم الكريم العتيق، حيث لا يجوز دخوله لمن أراد النسك إلا بإحرام. هذه أبرز ما في الحديث من فوائد ومسائل. نعم، قرأ الباب اللي بعده.
قال المؤلف: باب القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر.
والمؤلف لم يذكر تخريجه، لأنه سيذكر تخريجه بعد الحديث الآتي، وحديث ابن عمر. طيب، هذا الحديث أو الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أنواع الإحرام التي يجوز الإحرام بها، والعلماء مجمعون كما يقول ابن قدامة وغيره على هذه الأنساك الثلاثة: القران، أو نبدأ بها بالأدنى الإفراد، ثم القران، ثم التمتع. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وموضوعه كما ترون في بيان أوجه الإحرام التي أحرم بها الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أقرهم على ذلك، وفي ذلك تفاصيل ستأتي إن شاء الله تعالى. والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم كما يقول المصنف رحمه الله في الحديث الآتي، وممن أخرجه أيضا من أصحاب الكتب أبو داود والنسائي وابن ماجه، كلهم من طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قولها رضي الله عنها خرجنا، أي من المدينة، وذلك يوم السبت لخمس بقينا من ذي القعدة بعد صلاة الظهر من السنة العاشرة، من السنة العاشرة. وقولها حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، فقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا عليه صلوات الله وسلامه. وكانت تلك الحجة سنة عشر، وهذا بإجماع العلماء. وقولها رضي الله تعالى عنها منا من أهل بعمرة، أي لبى بعمرة، وأصل الإهلال هو رفع الصوت، ورفع الصوت منه قوله تعالى ومنه وما أهل به لغير الله، ما أهل لغير الله به، والمقصود هنا رفع الصوت بالتلبية. وهؤلاء هم المتمتعون، هم المتمتعون. وقالت ومنا من أهل بحج وعمرة، أي صار أي صاروا قارنين. وقولها ومنا من أهل بحج أي أنهم مفردون، أي أنهم مفردون. وهذا الحديث فيه مسائل: الأولى ما دل عليه تفويض المصنف رحمه الله تعالى من مشروعية الأنساك الثلاثة، وهذه كما تقدم محل اتفاق. أما المسألة الثانية فتأملوا في قول عائشة رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فهذا لو أخذنا بظاهره يدل على ماذا؟ ما يا إخوان؟ أحسن، هذا ظاهره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ مفردا، كان مفردا. وقد جاء هذا التعبير يعني بالإفراد في حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين، وهذا مخالف للمستفيض المشهور عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم من أنه صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ قارنا، كان قارنا. وجاء في بعض الروايات أيضا في الصحيحين وغيرها وغيرهما من حديث عمران، بل ومن حديث ابن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم تمتع كما سيأتي معنا في الحديث الآتي. قال وتمتع، قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث مع أنها كلها في الصحاح؟ هل هذا تعارض لا يمكن الانفتاح عنه؟ هو بلا شك أنه في الظاهر تعارض، في الظاهر تعارض، وهذا ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام أصحابه. والغريب أن يروى بعض هذا التعارض عن نفس الصحابي، والجواب أنه لا تعارض عند التحقيق كما يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فلننظر، نحن إذن لا نحتاج إلى أن نجيب عن الأحاديث التي ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بل نحتاج إلى الإجابة عن الأحاديث التي كانت تقول إنه كان أفرد الحج كما في بعض روايات عهد عائشة أفرد الحج هكذا حديث ابن عمر، ونحتاج إلى الجواب عن الأحاديث التي تقول إنه صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ متمتع. الجواب بالله التوفيق أن يقال أما من قال إنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج فمراده أن عمله كان كعمل المفرد، وهذا حق، فإن القارن كما تعلمون لا يختلف عن المفرد إلا في النية والهدي على رأي جماهير العلماء. المعنى إيش؟ أنه أفرد الحج أي أفرد أعمال الحج، فعمل المفرد كالقارن. زال هذا الإشكال بالنسبة للإفراد؟ طيب بقي الجواب عن التمتع، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، حتى قال الإمام أحمد وحسبك به علما واطلاعا، قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فكيف نجيب عن من عبر من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن كلمة التمتع في لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت يراد بها التمتع بالمعنى العام، وهو جمع النسكين في سفرة واحدة، جمع النسكين في سفرة واحدة، أي أنه حج واعتمر في سفرة واحدة. أما التمتع الخاص فالمقصود به التمتع المعروف أن يعتمر ثم يحل ثم يحج. وبهذا تجتمع الأدلة. ومن أحسن من تكلم فيما وقفت عليه على هذا المعنى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 26 صفحة 80 وما بعدها، فقد فصل في ذلك تفصيلا يطمئن الإنسان عند قراءته إلى التوفيق بين هذا الحديث بصورة لا تكلف فيها. الحديث فيه فوائد، منها مشروعية الأنساك الثلاثة كما تقدم، ولكن دلت السنة على أن التمتع هو أفضلها. ووجه تفضيل التمتع من أوجه كثيرة كما يقول الإمام أحمد وغيره 18 حديثا دلت على الأمر بالتمتع. ومن أوجه وأظهر الأدلة على قضية التمتع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حج أفردوا الحج أن يدخلوا أن يقلبوها إلى عمرة، نعم، وأمر الذين لبوا بالحج قارنين من غير أن يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة أيضا، نعم، من أجل أن يتحللوا. كل ذلك لا شك أنه ظاهر، ولهذا رجح جمع من العلماء كالإمام أحمد وغيره التمتع على غيره من الأنساك. ومن العلماء من يرجح القران لأنه هو الذي حج به صلى الله عليه وسلم وقال إن الله لا يختار النبي إلا الأفضل. ومن العلماء كأبي حنيفة رحمه الله من يرجح الإفراد لأن الإفراد فيه مزية على بقية الأنساك من جهة ماذا؟ من جهتين: الأولى أنه يأتي بالحج في سفر مفرد ثم يرجع ويأتي بالعمر بسفر مفرد، فهذا أعظم وأفضل الأجر. وأيضا هذا الذي اختاره أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن الفوائد أيضا مشروعية التلبية عند الإحرام، سيأتي إن شاء الله البحث فيها لقولها فمنا من أهل. ومن الفوائد أيضا الإشارة إلى الوقت الذي يحل فيه المتمتع والقارن والمفرد، وهذا الحديث فيه اختصار وقد جاء التفصيل في بعض الروايات عند الشيخين البخاري ومسلم في بيان متى حل الذين كانوا متمتعين، وذلك أنهم حلوا عند انتهاء عمرتهم. وأما الذين كانوا مفردين والمقارنين الذين كانوا ساقوا الهدي فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، حتى كان يوم النحر، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الحديث الآتي. تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
الحديث موضوعه في بيان شيء من صفة حجه صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار. و هذا الحديث كما ترون يلتقي في بعض سياقاته مع حديث جابر الطويل، ولهذا لو أن المصنف لم يرده أصلا لكان أحسن. ولهذا حافظ بن حجر رحمه الله لم يرد هذا الحديث في البلوغ فأحسن. لماذا؟ لأن كثيرا من سياقاته تلتقي مع حديث جابر. والأصل في مثل هذه الكتب أن يلجأ فيها إلى أشمل وأكمل الأحاديث في بابه، ولهذا اتفق العلماء على أن حديث مسلم هو أوفى الأحاديث وأكملها من جهة سياقة حجه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا بأس لما ورد المصنف لا بد من أن نقف معه ولو باختصار. والحديث متفق عليه كما يقول المصنف رحمه الله، فقد أخرجه الشيخان من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وقوله رضي الله عنه تمتع سبق الجواب عنه قبل قليل. تمتع أي المقصود به التمتع العام، التمتع العام. وقوله فأهل بعمرة ثم أهل بحج، هذا فيه إشكال من جهة ماذا؟ أن المستقر والثابت في الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة أو بحج حينما جاء إلى وادي العقيق عليه الصلاة والسلام، فقال صلي، جاءه جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. متى ذا؟ بعد أن لبى بالحج، فأمره جبريل أن يدخل العمرة على الحج. فكيف الجواب عنه؟ سيأتي إن شاء الله تعالى هذا في المسائل. وقوله في الحديث خب ثلاثة أشواط أطواف، هذا الخبب ضرب أو عفوا هذا الخبب نوع أو ضرب أو صورة من صور العدو، صورة من صور العدو، ولكن دون الركب، دون الركب يعني مشي سريع. الحديث فيه مسائل كما قلت تلتقي مع حديث جابر، ولذلك لن أتعرض لكثير من المسائل، تؤخر إلى حديث جابر حتى يكون سياقها أكمل هناك، لكن أشير إلى بعض المسائل. الأولى وهي ما أشرت إليه آنفا من قوله فأهل بعمرة ثم أهل بحج، فهذا يخالف ما استقرت عليه الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة. وأجيب عن ذلك بأن مراد بن عمر رضي الله تعالى عنهما صورة الإهلال، أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما، لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما، أي بالعمرة والحج، فقال لبيك بعمرة وحجة معه. وهذا يطابق حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا. ولكن قد يقال إن ابن عمر نفسه رضي الله تعالى عنهما أنكر على أنس هذا، أنكر على أنس أنه كان يلبي بالحج والعمرة جميعا، أنس يحدث عما سمع، فأنكر عليه ابن عمر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة والحج. فقال العلماء إن إنكار ابن عمر هنا يحمل على أنه على كونه صلى الله عليه وسلم أطلق، أو على كونه أطلق أن يكون أنس أطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي في ابتداء الأمر، في ابتداء الأمر لا بعد ذلك، يعني بمعنى أن يكون ابن عمر أنكر على أنس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة والحج جميعا أول الأمر، فإنه أول ما ابتدأ كان بالحج عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أدخل. وبهذا تلتقي الروايات ويزول الإشكال والعلم عند الله تعالى. المسألة الثانية، الحديث دليل واضح على أن من ساق الهدي فالقران لازم له ولا بد، ولا بد، وهذا ظاهر، فإنه عليه الصلاة والسلام مع شدة أمره وتأكيده للصحابة رضي الله عنهم على فسخ العمرة، عفوا على فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، وقوله عن نفسه لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، دليل واضح على لزوم إيش؟ القران لمن ساق الهدي، وهذا ظاهر جدا. حتى قالت حفصة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ فقال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن القران لازم لمن ساق الهدي خلافا لمن قال غير ذلك من أهل العلم. المسألة الثالثة من مسائل الحديث، الحديث دال على تأكيد التمتع وتعينه، أعني لزومه ووجوبه على من خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي عن جابر يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى ومذاكيره تقطر منيا، كأن الصحابة ما زال في نفوسهم شيء كيف يتركون الحج، وكان بعضهم حديث عهد بالإسلام وكانت العمرة في أشهر الحج كما في الصحيحين من حديث ابن عباس من أفجر الفجور في الأرض عندهم في الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، اعتقاد باطل. فبعض الصحابة أخذ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لعله ولعله، حتى ذكروا هذه الصورة التي قد تستبشع. يا رسول الله، يذهب واحد إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني لما تحلل جاز له أن يواقع امرأته، فكيف يذهب إلى منى ليحرم بالحج من هناك وهو حديث عهد بجنابه؟ لاحظ محاولة الانفكاك من هذا الحكم، ليس اعتراضا معاذ الله، فهم أعظم الناس استجابة لأمر الله ورسوله، ولكن على جهة المراجعة لعل ولعل، ولا يزيده ذلك إلا إصرارا عليه الصلاة والسلام وتأكيدا. وهذا هو القول الصحيح، أن التمتع كان واجبا على من خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس واجبا على بقية الأمة كما هو مذهب ابن عباس، وتبعه على ذلك ابن حزم وابن القيم وغيرهم من العلماء وإن كانوا قلة، حيث وهو مذهب أيضا أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد. وهذا هو الجمع الذي تجتمع به الأدلة وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو أن التمتع كان واجبا، لكن على من؟ هاي شباب، على الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لو لم يفعلوا لكانوا عاصين، لكانوا عاصين، ولكانت رزية عظيمة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يأمرهم بأمر يقول لا، افعلوا هذا النسك لا، هذه رزية عظيمة، ولا يجوز أن يقال إن ولا يجوز لهم أن يخالفوا أمره عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأنساك فقد يقول قائل ما الفرق، ما دام اتجه الأمر إلى الصحابة فينبغي أن يسحب على بقية الأمة. والجواب أن هذا الفهم لم يفهمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهم أعلم الصحابة رضي الله عنهم. كيف لم يفهموه؟ ثبت عنهم وصح عنهم أنهم فعلوا غير التمتع بعد هذه الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن أبي بكر وعمر أنهما أفرد الحج. فهل كان وهما أعلم الصحابة على الإطلاق؟ نعم. فلو كان أبو بكر ولو كان عمر رضي الله تعالى عنهما يفهمان أن هذا الأمر واجب ولازم على مدار الزمن لم يتخلف عنه، وهما أعظم الناس فهما لمراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ودلت الأحاديث الأخرى كما قلنا على أن التمتع أفضل الأنساك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، هذه واحدة، لثلاثة أوجه. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، الثانية لأنه أيسر على المكلف، يأتي بعمرة لوحدها ويستريح ويرتاح ثم يأتي بالحج. والأمر الثالث من أوجه ترجيح التمتع أنه أكثر عملا في سعيان الطوافان على القول الصحيح، وفيه تقصيران أو نعم تقصيران أو تقصير أو حلقان، المقصود أنه أكثر عملا. وخلاصة البحث في هذه المسألة أن التمتع لم يجب على غير الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب الأكثرين من أهل العلم من الصحابة والتابعين، وذهب ابن عباس وتبعه جماعة وهو أحمد في المشهور عنه، وكذلك اختاره من أصحابه ابن القيم، واختاره من العلماء ابن حزم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله جميعا، كلهم يرون وجوب التمتع، ولكن في هذا القول نظر لما تقدم تقريره قبل قليل، فإن الذي عليه أكابر الصحابة ممن هم أعلم من ابن عباس فضلا عن من دونه، وعليه عامة أهل العلم أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ولكن دلت السنة أيضا على أن التمتع هو أفضلها، والله تعالى أعلم. الحديث فيه فوائد، منها مشروعية طواف القدوم للقارن والمفرد والرمل فيه إن عقبه السعي، والرمل فيه إن عقبه السعي. ومن الفوائد أيضا أن السعي يسمى طوافا لقوله رضي الله تعالى عنه وطاف بين الصفا، أو قال إيش؟ قال حتى نعم فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، وهذا يدل على أن ما بين الصفا والمروة يسمى طواف. وكذلك أيضا تسمية الطواف الذي يقع يوم النحر طواف الإفاضة، لأن الناس يفيضون فيه من منى إلى مكة. ومن الفوائد أيضا فضيلة التمتع لأمره صلى الله عليه وسلم به. ومن الفوائد أيضا أن هذا الحديث مطابق لما دل عليه القرآن أن من لم يجد هديا ممن تمتع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والصحيح من أقوال العلماء في مسألة الصيام أنه يجوز متى تلبس بأحد النسكين إما العمرة أو الحج، ولا يلزمه أن ينتهي من العمرة مثلا أو أن تبدأ أعمال الحج، بل لو لبى بالحج في شهر شوال مفردا صح أن يصوم 3 أيام في الحج ولو كان في شوال أو ذي القعدة. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة والعلم عند الله تعالى.
باب العبادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء.
طيب، هذا الحديث الباب يقول المصنف فيه: باب الإحرام وما يحرم فيه. وهكذا ضبطها المحقق للكتاب بقوله: وما يحرم فيه، وهو محتمل، وعندي أن الأقرب أن تضبط وما يحرم فيه، لأن المصنف ذكر تحت هذا الباب أنواع من الممنوعات على المحرم، وتبويب الحافظ بن حجر على هذه الأحاديث أحسن فيما أرى، حيث قال: باب الإحرام وما يتعلق به. الحافظ بلغ المرام بوب على هذه الأحاديث بقوله: باب الإحرام وما يتعلق به، وهذا التعبير فيما يظهر لي أجود وأحسن، لأنه أشمل للمسائل التي يجوز فعلها والمسائل التي لا يجوز فعلها للمحرم. قوله: باب الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس هو لبس الملابس كما يظنه كثير من الناس، فإن الإنسان لو لبس ملابسه لم يكن بذلك محرما، ولكن المقصود أن ينوي الدخول بالنسك بحيث يعزم على العمرة أو على الحج أو عليهما جميعا. والحديث موضوعه ظاهر في بيان الوقت الذي لبى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وظاهر الحديث سيأتي معنا أنه إنما أحرم ماذا؟ ولبى عند المسجد، سيأتي البحث فيه. قوله رضي الله تعالى عن: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. البيداء هي المفازة من الأرض، والمقصود بها هنا الأرض التي أمام ذي الحليفة على طريق مكة، وسميت البيداء من حيث الأصل في اللغة، سميت البيداء بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة عند العرب من الأرض تسمى بيداء، والمقصود هنا بالبيداء هي التي أمام ذي الحليفة. وقوله تكذبون، هذه على لسان أهل الحجاز معروفة قديما، أي تخطئون. الكذب في لسان أهل الحجاز يطلق ويراد به الخطأ، خطأ، وليس المقصود تعمد ذكر ما هو خلاف الواقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن الكذب، فضلا عن ما يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله، وأخرجه أيضا باقي الستة إلا ابن ماجه، وكلهم يروونه من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر، كلهم يروونه من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر. ووقع في بعض ألفاظ الإمام مسلم رحمه الله أن ابن عمر قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حينما قام به بعيره، وهي تبين موضع إهلاله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أنه أهل من عند الشجرة التي أمام المسجد، فلا تعارض. والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى وهي أن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم متى؟ أحرم من أين؟ من عند المسجد، كما هو نص حديث ابن عمر. وقد صح في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: فلما استقلت به ناقته على البيداء أهل بالحج. فهذا إيش؟ يعارض حديث ابن عمر. ونقل بعضهم أنه أهل بعدما صلى الركعتين في الوادي. وهذا الإشكال قديم جدا عند السلف، حتى نعم قديم جدا عند السلف، وقد جمعوا بينهم، وقد جمع الصحابة رضي الله أو جمع فقيه من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وعبد الله بن عباس بين هذه الأحاديث حينما جاءه سعيد بن جبير، الحديث عند أبي داود. فقال له سعيد بن جبير رحمه الله: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله حين أوجب. فقال ابن عباس: إني لأعلم الناس بذلك، إني لأعلم الناس بذلك. وهذا أحد الأمثلة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجمع بين مظاهر التعارض، وأن مسألة التعارض في الأحاديث قديمة جدا. يعني الاستشكال الذي يقع في الأحاديث والنصوص قديم جدا، وهذا يقع بحسب تفاوت الناس في أفهامهم. المقصود قال ابن عباس: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلف. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، يعني لبى، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين. فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه، فلما ركب ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، يعني جماعات متفرقة، فسمعوه حين استقلت به ناقته، سمعوه يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء أهل وأدرك، وأهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حينما على شرف البيداء. ويم الله، لقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه، وحين استقلت به ناقته، وحين على شرف البيداء. فهذا جمع واضح ظاهر لا تكلف فيه. أما المسألة الثانية فإن الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على جواز التلبية في أي موضع من المواضع التي نقل الصحابة رضي الله عنهم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى، ولكن خلافهم في الأفضل، متى أفضل، ما هو الأفضل، أو متى ما هو الأفضل في حق الحاج أو المعتمر أو من يريد الإحرام، ما هو الأفضل في حقه، يعني يحرم منذ أن يفرغ من الصلاة، أو الأفضل حينما يركب الدابة. والظاهر والله أعلم من عموم الأدلة الشرعية التي تحث على الرفق والتيسير أن الأفضل للإنسان أن يلبي حينما يركب دابته. لماذا؟ لأن الإنسان غالبا لا يركب دابته إلا ما حينما إيش؟ يفرغ نهائيا. فلو لبى قبل ركوب الدابة وهو في الأرض، ربما نسي شيئا، ربما نسي شيئا من شعره، ربما نسي شيئا من ظفره، ربما نسي أن يتطيب، ربما وربما. بينما إذا ركب في السيارة في عصرنا فالغالب عليه أنه إيش؟ يكون قد انتهى وفرغ. فالأفضل من هذه الحيثية أن يلبي حينما يركب دابته، والعلم عند الله تعالى. والحديث فيه فوائد، منها مشروعية الجهر بالتلبية لقوله أهل، والإهلال هو رفع الصوت كما تقدم. ومن الفوائد أيضا أن العالم يجوز له أن ينكر ما يخالف علمه بالقضية التي وردت عليه، ولكن عليه أن يبين كما فعل ابن عمر، أن يبين سبب المخالفة، ولا يقول هذا ليس بالصحيح فقط لأنه ليس نبيا يوحى إليه، بل يبين سبب المخالفة. وفي الوقت ذاته لا يلزم أن يكون غيره مخطئا، وفي هذا درس تربوي لطلاب العلم. ذلك أن من العلماء من يحكى عنه شيء من هذا القبيل فينبغي أن يعذر ويقال هذا مبلغه من العلم، ولكن لا يلزم أن يكون العالم الآخر الذي تبنى ذلك القول نعم أن يكون مخطئا، خاصة إذا كانت المسألة اجتهادية في فهم نص ما. وهذا أيها الإخوة فهمه يعين على التماس الأعذار لأهل العلم حينما يقع بينهم اختلاف في بعض هذه المسائل، لأن من أعظم المشاكل والإشكاليات الكبيرة التي تواجه طلاب العلم هي عدم احتمالهم لما يقع من الاختلاف بين أهل العلم، خصوصا في المسائل التي تحتمل ويعني مجال الاجتهاد فيها واسع. وهذا ما نراه اليوم للأسف الشديد واقعا في كثير من المسائل التي تتعلق ببعض ما يسمى بالمناهج الدعوية وبعض وسائل الدعوة التي يعني يبالغ بعض الناس في التشنيع على من أخذ بها أو قال بها، مع أن المسألة اجتهادية وليس فيها وحي قاطع ونص معصوم لا يمكن تجاوزه، إنما هي وسائل وكل يأخذ أو وكل يعني قصده الحق. نعم قد توجد بعض الأخطاء وبعض التجاوزات، لكن هذه لا توجب الفرقة والاختلاف والتنازع الذي جعل أهل الدعوة أو المشتغلين بها أو المحبين لها جعلهم مسخرة للناس للأعداء والأباعد الذين يتربصون بالإسلام وأهله الدوائر، والله المستعان.
عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه.
هذا حديث أورده المصنف لبيان مشروعية رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. وقد يقال إن الحديث الذي قبله يكفي، والجواب أن المصنف أتى به لأن الذي أمر بذلك من جبريل، فهذا وحي واضح، وإن كان الأول كافي لإقراره عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء جبريل وأمر دل على العناية العظيمة بهذه الشعيرة وهي شعيرة التلبية. والحديث ذكر المصنف أنه أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي، ويضاف إليهم أيضا ابن خزيمة والإمام مالك، فقد أخرجوه كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن عبد الرحمن أي ابن المغيرة بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث وقع في إسناده اختلاف كثير كما يقول الحافظ بن عبد البر، ولكن أصح هذه الأوجه هو ما ذكرته قبل قليل من رواية عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن عبد الملك بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن أبيه، لأنه وقع في إسناد اختلاف، بعضهم يجعله من مسند زيد بن خالد، ووقع في بعض الطرق اختلاف ليس هذا موضع بسطه. والحديث له شاهد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري، حيث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون، لاحظ كلمة يصرخون، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي بالتلبية للحج والعمرة. ولهذا بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب رفع الصوت بالإهلال. وفي هذا إشارة إلى حديث الباب الذي معنا، كعادة البخاري حينما يوجد نص صريح في الموضوع ولكن ليس على شرطه فإنه يخرج نعم أو يبوب على معناه أو يخرج في الباب ما يشهد له، كما هو معروف من منهجه وطريقته. والحديث فيه مسائل: الأولى مشروعية الجهر بالتلبية، وهذا أمر مجمع ومتواتر مجمع عليه ومتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنه، حتى إن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، وهذا من قوة رفع الصوت، وقد صحح إسناد هذا الأثر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. إلا أن البحث هنا في حكم الجهر بالتلبية، فالأمر بالجهر مستحب عند عامة العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. يعني المقصود أن يأتي بالتلبية، أما الجهر فأمر زائد. وذهب ابن حزم كما هي طريقته إلى وجوب الجهر، إلى وجوب الجهر بالتلبية. والصارف للجمهور عن الأمر الوجوب لأنه قال أتاني جبريل فأمرني، والأمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب في هذه الأبواب بالذات، أبواب العبادات. فما الصارف للجمهور عن الأمر بالجهر؟ قالوا الصارف هي المشقة، هي المشقة، لأنه لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا إنه يلزمك أن ترفع صوتك بماذا؟ بالتلبية طول الوقت، وهذا لا شك أنه فيه مشقة. وابن حزم حينما يقول واجب يقول ولو مرة واحدة، لأنه يحصل منه أو يحصل بذلك امتثال الأمر. ويتفرع على هذه المسألة مسألة الجهر بالتلبية للمرأة، فهل يشرع الجهر بحقها أم لا؟ الجمهور خصوا الجهر بالرجل، وأما المرأة فإن المشروع في حقها إخفاء ذلك، خصوصا إذا كانت برفقة إيش؟ رجال أجانب. وابن المنذر يحكي الإجماع على هذا، وفي هذا الإجماع نظر، لكن المقصود أنه قول أكثر العلماء أن المرأة تخفض صوتها. لكن طيب لو كانت المرأة مع محارم لها ولا يوجد فتنة، فيقال المشروع في حقها إيش؟ أن تجهر كالرجل تمام. لكن البحث فيما لو كانت المرأة في مجمع من الرجال ليسوا محارم لها، فالمشروع في حقها خفض الصوت، لأن رفع الصوت من مثلها قد يثير الفتنة. ويؤيد قول الجمهور بالتخصيص أو بالتفصيل بين المرأة والرجل أن لهذا نظيرا من حديث أظن أبي هريرة إن لم أكن واهما، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء إذا نابهن شيء في الصلاة إيش؟ أن يصفقن، وأمر الرجال بالتسبيح. وهذا يدل على التفريق بين شأن الرجل والمرأة، لأن المرأة إذا صلت في المسجد فهي قطعا ستصلي وفي المسجد رجال أجانب، فأمرت بالتصفيق، لأن التصفيق لا يدرى من فاعله ولا يترتب عليه إظهار للصوت، وهذا كله من رعاية الشرع العظيم لهذه القضية وسد الأبواب التي تثير الفتنة، خصوصا في أبواب العبادات. أما ابن حزم فعلى طريقته المعتادة لا يفرق بين الرجال والنساء، والأقرب هو قول الجمهور لما تقدم من وجود نظائر لذلك في عبادات أخرى. المسألة الثانية والأخيرة في هذا البحث أو في هذا الحديث هي مسألة أن الحديث دليل على مشروعية التلبية، وهذا متفق عليه كما قلت بين العلماء، لكنهم اختلفوا في حكمها، اختلفوا في حكمها على أقوال، لكن أشهرها ثلاثة أقوال، أشهرها ثلاثة. القول الأول أنها شرط، وإن شئت فقل ركن، لا يصح النسك إلا بها، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والظاهرية، وهذه من الغرائب أن يلتقي الظاهرية والأحناف في مسألة ما، وهو قول عطاء، حيث صحح ابن حجر أثر رواه عنه سعيد بن منصور أن عطاء رحمه الله يقول إن التلبية فرض الحج، فرض الحج، وهذا يشعر بأنها شرط عنده أو ركن. إلا أن أبا حنيفة على أصله في هذا الباب يجزئ عنده أي عبارة تعبر عن التلبية كتكبير وتسبيح ونحوه، وإنما قلت على أصله لأنه له أصل في هذا، وهو أن كل ما عبر عن المقصود من الألفاظ جاز، ولهذا يصحح هو في الصلاة أن يقول الإنسان الله أعظم مثلا ولا يدخل بالتكبير، واضح؟ وليس هذا مجال الكلام في قضية الدخول في الصلاة. وحجة هؤلاء في إيجاب أو في جعل التلبية ركنا أو شرطا، أن الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. وقد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإهلال بالتلبية ومن النظر، قالوا إن التلبية في الحج كالتكبير للإحرام أو كالتكبيرة الإحرام للصلاة، ولكن الحقيقة أن هذا الاستدلال فيه نقاش. أما أثر ابن عباس فلا دلالة فيه على كونه شرط ولا ركنية، بل المقصود أن ابن عباس أراد أن يبين الوجه الشرعي أو الشعار الشرعي للدخول في النسك وهو التلبية، ليس فيه دلالة على ماذا؟ على الركنية. وأما قياسه على الصلاة ففيه نظر أيضا، لأن الصلاة تختلف عن الحج. الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بذكر، ولا يمكن الخروج منها إلا بذكر على القول الصحيح، أنت تقول الله أكبر وفي النهاية تقول السلام عليكم ورحمة الله. بينما الحج تبتدئ فيه بذكر أو لا تبتدئ، وتخرج منه بالاتفاق بلا ذكر، واضح؟ تخرج منه بالاتفاق بغير ذكر، وذلك بأن تطوف طواف الوداع على القول بأن طواف الوداع واجب مثلا، أو على القول بأنه تابع لمناسك الحج، أو هو نسك مستقل، هذا بحث يطول. القول الثاني في مسألة التلبية أنها واجبة وتجبر بدم، وهذا هو المشهور عن مالك أو المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وحجتهم في هذا دليل مركب من دليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فيقولون هذا فعل، وهذا الفعل جاء مبينا أو متفق، جاء مبينا لمجمل، وهو قول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فلما قال خذوا عني مناسككم ثم لبى، صار هذا البيان بالفعل للمجمل صار واجبا. وهذه معروفة عند الأصوليين أن الفعل إذا خرج مخرج البيان دل على الوجوب، كما في صفة الوضوء مثلا، صفة الوضوء. ولكن الجواب عن هذا أن يقال إنكم أنتم أيها القائلون بالوجوب في هذا الموضع لا تقولون بعموم، أو لا تقولون بتطبيق هذا المعنى في كل صور المناسك. فمثلا استلام الحجر بالإجماع لم يقل أحد بوجوب استلامه، إلا أن يكون قولا شاذا لا أعلم، لكن لا أعلم أحدا قال بوجوب الاستلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم متى بوجوب الاستلام؟ بعد أن يفرغ. وقد جاء في حديث جابر أنه لما صلى ركعتي الطواف ذهب واستلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولا أعلم أحد من أهل العلم يقول بوجوب استلام الحجر بعد ركعتي الطواف، واضح؟ فهذه الصورة تدل على أن هذه الصور لا يلزم أن تؤخذ بمثل هذا الدليل المركب، بل لا بد من تلمس أدلة أخرى على الوجوب. والقول الثاني في المسألة الثالثة في المسألة أنها سنة، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه، وحجتهم أنه من جملة الأذكار، من جملة الأذكار، والعمدة في هذا الباب على النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا أن من صور الوحي التي تبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه جبريل مباشرة لفعل أمر ما أو تركه، بمعنى أن الوحي يأتي على صور، منها القرآن ومنها غير ذلك، ومنها غير القرآن، بمعنى أن الوحي قسمان، ولكن من الصور التي تحصل في إبلاغ الشرع هو نزول جبريل مباشرة لتصحيح عمل ما أو للأمر بعمل ما مباشرة. ومن الفوائد أيضا، ومن الفوائد أيضا تسمية الرفقاء أصحابا، وهذا أمر معروف، والمتأخرون درجوا على تسمية الأصحاب تلاميذ، نعم، والتعبير الأول أصح وأدق، إلا أن وصف الصحبة الشرعي الذي جاءت به الأحاديث اختص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال الصحابة بإطلاق إلا وينصرف إلى من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أيضا كما تقدم مشروعية رفع الصوت في التلبية، الله تعالى أعلم. نعم.
طيب أعلن نقف عند هذا الحديث، وإن شاء الله تعالى موعدنا الظهر، وأظننا سنحتاج إلى العصر لما ودنا نطيل على الأخوان، وإلا كنت نية أن نأخذ أكثر من هذا، لكن يبدو أن الوقت لا يسعف. على كل حال موعدنا إن شاء الله تعالى بعد الظهر، وإذا كان هناك أسئلة على ما سبق سلام عليكم. سؤال